محمد. وارحمنا بهم والعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على غسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفان والقنا الخطي نعش صاحبته من خير الرجال عصابته صاحبته من خير الرجال عصابة غر فطاب الصحب والمصحوب أساد ملحمة ضراغ مغابة لهم بنازلة الوغى ترحيب قال اذهبوا الحسين سلام الله عليه قال اذهبوا وانجوا ونجوا أهل بيتي إنني وحدي أنا المطلوب فأبى نفوسهم الأبية عند ذا أن يتركوا مع العدا ويئيبوا ماذا يقول لنا الورى وما نقول لهم وما عنا يجيب مجيب إنا تركنا يا شيخنا وإمامنا نترك الحسين إنا تركنا شيخنا وإمامنا بين العدا وحسامنا مقروب باتوا وبات إمامهم ما بينهم باتوا وبات إمامهم ما بينهم ولهم دوي حوله ونحيب لكن فاستقبلوا ضرب السيوف بأوجههم فاستقبلوا ضرب السيوف بأوجههم غرايا عن زهر النجوم تنوب حتى هوى فوق الصعيد كأنهم أقمار تمين في الدماء رسوب رحم الله من نادى وحسينا وغريبا وفريدا بقى الحسين وحيد يا مؤمنون الله أكبر كأني بسيد الشهداء أرجوك انتقل إلى كربلاء شوف شوف الحسين شلون يطالع أصحاب مجدلين على حر الثرى كأني بالحسين أخذ يصفق راح براح وعلي إيش لسان حال الحسين وساعده بالونة وخلونا حول إمامنا يا مؤمنون نصرخ ونادي وحسينا يقول يا ويلي ما حد بقى من رجالي يلا الونة الونة مع إمامكم ما حد بقى من رجالي يسرج على ميموني كلكم طبق يا رجالي في كربلاء عفتوني يقول قلت يا ويل الحيلة وسيف انكسر وسنان قلت يا ويل الحيلة وسيف انكسر وسناني وحدي بلا يا ناصر ومكسر جنحان ويل علي في كربلاء متحير وحدي ولا لثاني يلا وحدي ولا لثاني يسرج على يقول عني قضيت الواجب ما قصرت ما قصرت عني قضيت الواجب والمستحب من فرضي ورحت ويا خوتي وما اعفي عنكم يا خوتي وما ارضي انتو قضيت فروضكم وانا بقضي فرضي لكن مولاي لكن اداور واحد يسرج على تصور الحسين يا مؤمنون كأني بي أخذ يدير عينيه في أصحابه لا يرى إلا من قد عانق الثرى تصوروا حال إمامك حال إمامكم يا مؤمنون خلوكم حال إمامكم يا شيعة بقى وحيد فريد سلام الله عليه كأني بلسان حال الإمام وعيناه على أصحابه يقول تراكم الفزاع يا أهل الوفا علي تراكم حين على الثرى نمتو تراكم أصبر كيف عيوني تراكم كتل كلكم يا فرسان الحمية كتل كلكم يا فرسان الحمية
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الأسئلة المحورية الجوهرية التي ينبغي أن يبحث لها عن جواب في هذا الزمان الذي نعيشه هي كيف نربي أبناءنا في هذا الزمن الصعب كيف ننشئ جيلا متدينا ملتزما بالقيم والمبادئ في ظل هذه المتغيرات والتحديات الصعبة وذلك لأن تربية الأبناء وإنشاء جيل يتناسب مع الرؤية الإلهية وخلافة الأرض أمر جعله الله سبحانه وتعالى مادة اختبار لنا، أموالنا وأولادنا فتنة، الفتنة هي الاختبار، هل ننجح في هذا الاختبار أم نخفق؟ فنحن أمام تحديين، التحدي الأول تحدي لهذه المعطيات الواقعية الصعبة، متغيرات الكثيرة، والتحدي الآخر تحدي مع التكليف الشرعي، هل ننجح في التكليف أم نخفق ونخسر؟ لذلك نحن أمام قضية غاية في الأهمية، وتحتاج إلى تركيز، وتحتاج إلى أن يوفى حقها. حتى أجيب على السؤال أو الأسئلة المتقدمة، أجزئ حديثي جزئين، أتحدث هذه الليلة عن جزء وأرجئ الحديث عن الجزء الآخر في الليلة القادمة بمشيئة الله. العملية التربوية في هذا الزمن يجب أن تكون في مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الإعداد والتهيئة، والمرحلة الثانية هي مرحلة البناء. أما مرحلة التهيئة والإعداد فتكون قبل تكوين الأسرة، قبل الارتباط بزوجة، قبل أن أنجب أبناء في هذه الدنيا لابد أن أهيئ لمجيئهم في هذه الدنيا. مرحلة التهيئة فيها نقطتان مهمتان. النقطة الأولى تحديد فكرة الإنجاب، الغاية من الإنجاب، لماذا أنا أأتي بأبناء إلى الدنيا، أصل الفكرة، هل أأتي بأبناء إلى الدنيا كغيري، يعني ناس يتزوجون يأتون بأولاد ويربيهم الزمان، دنيا تربيهم، غيري هكذا وأنا مثله، شيء طبيعي تلقائي، أو لا، فكرة الإنجاب مبنية على وعي في مشروع، مثل ما نعبر عنه مشروع صناعة الإنسان. الحقيقة والواقع مهم جدا تتبلور الفكرة، يكون عند الإنسان وعي ليش يأتي بأبناء إلى الدنيا. بناء على تحديد الرؤية وبناء على سلامة الفكرة راح تبنى الوظيفة التي سيمارسها الأب وتمارسها الأم. مثلا ممكن أن يطلع الآباء على لتنضيج الفكرة ولأن تكون هذه الرؤية فيها روح، أن وجود الأبناء بالنسبة لنا يمثل امتداد لوجودنا، فالإنسان يحب أن يرى نفسه باقيا، ما يحب الموت، ما يحب الفناء، يحب البقاء، هذه غريزة. كيف نبقى؟ نبقى بأبنائنا، فأبناؤنا امتداد طبيعي لنا، والناس عندما يرون أبنائي يروني موجودا، لم أرتحل عن هذه الدنيا. عندنا مثل شعبي يقول اللي خلف ما مات فعلا، وهذه الأمثال جاية من وعي، موجود وعي، ليست من فراغ. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن الإنسان عندما ينجب في إنجابه غايات إلهية، تثقيل الأرض بقول لا إله إلا الله، نسمات، يأتي بنسمات لخدمة مشروع أهل البيت. يعني تصور واحد الفكرة عنده من الإنجاب، أنا أريد يجوني أبناء ينصرون الإمام صاحب الزمان مثلا. الغايات والأهداف تعطي للفكرة روحا مضمونا. هذا اللي حاط في ذهن أبنائي يعكسون سيرتي، يعكسون وجودي، يعكسون أخلاقي، يعكسون تديني وامتداد لي، راح يحسن تربيتهم، لأن يقول هؤلاء الناس يشوفوني فيهم. وكذلك من وضع الإمام صاحب الزمان في ذهنه ونجاح مشروع الإمام صاحب الزمان، يقول الإمام صاحب الزمان كيف ينتصر بأعوان بأنصار؟ الأنصار وين يعني؟ منين؟ الأنصار أولادي وأولادك، بيوتنا تنتج أولاد تنصر الإمام، إذن إحنا مسؤولين عن الإمام. فلاحظوا الفكرة يكون لها بريق، يكون لها معنى. فتبدأ عملية التربية معتمدة على هذه الرؤية وعلى هذه الفكرة. فهنا تكون الأعمال والسلوكيات والعملية التربوية منطلقة من وعي، منطلقة من علم، في أهداف، في غايات كبرى. كل هذا يدخل في نطاق مرحلة التهيئة. أيضا النقطة الأخرى في مرحلة التهيئة اختيار الأم شريك الحياة، اختيار الأم الذي يرسم الصورة المتقدمة، أريد أبناء متدينين ملتزمين بالقيم بالمبادئ، ينصرون الدين، ينصرون الإمام صاحب الزمان، أثقل الأرض بقول لا إله إلا الله من خلالهم. هذا لازم يختار لهم أم متدينة، أم ملتزمة، يعني أم تحقق هذا الهدف. لهذا يخطئ الشباب عندما يفقد هذه الرؤية فيعتبر الزواج فقط وفقط للمتعة، اختار لفتاة فقط يركز على جمالها وعلى شكلها وبعدين. وهل الزواج فقط في إطار المتعة؟ الإنسان استمتاعاته محدودة، والجمال الذي يرتبط به سرعان ما يتغير فترة ويتغير، وماذا بعد ذلك؟ لأن راح يصطدم بواقع ما هيئ له، بواقع ما أعد له. من هنا لابد أن يختار زوجة صالحة متدينة ملتزمة مراعية لله عز وجل. ما عليه يجتهد ويتعب ويسأل، راح يلقى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. تستغني أنت، تستغني. إذن هذا في مرحلة التهيئة. لهذا أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطط لكربلاء ويخطط لنصرة الحسين، فذهب إلى أخيه عقيل قال انظر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما، غلاما شجاعا، غلام شجاع، والهدف نصرة الحسين عليه السلام. قال أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ كان آباءها شجعان، والشجاعة تورث بقانون الوراثة، في تركيز. هذا اللي يعيش الأهداف والغايات ويعيش القيم هذه راح كل أعماله وأفعاله مبنية. أمير المؤمنين لأنه يحمل هذا العلم قاعد يسير خطوات مبنية على هذا العلم. ندخل الآن في مرحلة البناء بعد مرحلة التهيئة. مرحلة البناء مرحلة غاية في الأهمية، يعني مرحلة التربية. البناء يعني التربية، والشريعة أولت التربية أهمية قصوى، واعتبرت التربية واجبا من الواجبات وليست أمرا مستحبا، مثل ما الصلاة واجبة، الصيام واجب، سائر الفروض كذلك التربية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أمر وقاية. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. يعني العمل الذي تقومون به عمل تؤجرون عليه، تثابون عليه عند الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام أكو أطفال يدرجون أمام النبي صلى الله عليه وآله، وإذا بالنبي ينظر إليهم فيقول: ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. فقيل له: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ قال: لا، من آبائهم المؤمنين. قال: وكيف؟ قال: لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا منعوهم ورضوا لهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم بريء وهم مني براء. هذا الصنف من الآباء اللي فقط يهتم بالعرض اليسير لأبنائه من الدنيا. شنو شهادتك، تحصيلك العلمي؟ هذا اللي يهمني، وهذا زين. بس النبي يقول إذا فقط هذا اللي تهتم فيه في أبنائك، به في أبنائك، وما تهتم بتدينهم، التزامهم بالأخلاق، بالقيم، بالمبادئ، بمفاهيم الدين، النبي يقول لك: أنا أتبرأ منك. قضية مو قضية سهلة، ترى خطيرة، خطيرة للغاية. لأنه يقول الدين ما يحمل ويبقى إلا بطاقة شبابية، الشباب يحمل الدين، يواصل مشروع الأنبياء والمرسلين ومشروع الأئمة. فما يصير إحنا نبني ويجي أفراد يهدمون ما بناه الأنبياء والأئمة عليهم السلام. لذلك موضوع مرحلة البناء والتربية نحتاج أن نركز عليها تركيز كبير، لأنها هي المرحلة التي تلي مرحلة التهيئة، وهي غاية في الأهمية. اليوم التحديات كثيرة، متغيرات الواقع كثيرة، أصبحت عملية التربية صعبة على الآباء، لكن هناك مشروع يتبناه القرآن وتتبناه روايات أهل البيت يجعل من التربية عملية سهلة، حتى مع التحديات وحتى مع الصعوبات وحتى مع هذه المتغيرات. لأن اليوم في نظريات كثيرة في التربية، نظريات المفكرين الغربيين المختصين، نظريات لفلاسفة، لا أقول كلها خطأ، لا، بعضها سليم، ولكن أنا لست بفقير عن المشروع التربوي. كتاب الله مملوء بجوانب التربية، روايات أهل البيت مشحونة بمشاريع ترتبط بالتربية وآليات ترتبط بالتربية. ليش ما نأخذ من هذه الجواهر، هذه الكنوز؟ لذلك هناك ركائز مهمة من خلال القرآن والروايات نقف على مشروع ضخم متكامل في التربية. لو راجعنا الروايات وجدنا أن هناك فترتين يوليهما القرآن والروايات أهمية فائقة: فترة الحمل بعد طبعا مرحلة التهيئة، فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة. هاتان الفترتان من الفترات الذهبية في التربية ويغفل أحيانا عنها. يغفل خصوصا فترة الحمل. اليوم مع عدم وجود الثقافة الدينية ما في هناك زاد علمي ومعرفي متصل بروايات الأئمة يسد هذه الخانة، وما عندنا أيضا نظريات غير النظرية الوحيانية أو عفوا غير المشروع الوحياني يتكلم عن التربية في فترة الحمل. أكو تربية في فترة الحمل؟ نعم، هناك إعداد في فترة الحمل للتربية، مقدمات التربية. مشروع الدين يقول لك ترى يبدأ مشوار التربية مو لما يصير عمر ابنك 6 سنوات 7 سنوات، توا يبدأ الأب والأم تفكر كيف أربي ابني. مشروع الدين يقول لك لا، كيف تربي ابنك قبل ما تسأل هذا السؤال. يقول لك الدين أولا حدد الفكرة، أولا اختار أم، ثم بعد ذلك اعرف وتعرف الأم كيف تتفاعل تتعامل في فترة الحمل قبل موضوع الولادة ويكبر. لا لا، قبل الدين يقول لك قبل تبدأ، هنا تأسيس يبدأ في فترة الحمل. لدينا كم من الروايات، كم من التعليمات يؤكد عليها القرآن والعلم الوحياني الموجود في الروايات، الموجود في الروايات الشريفة الواردة عن آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا على محمد وعلى محمد. أولا نشوف جملة من الروايات ركزت، طبعا جزء هذا مو كل شيء، ركزت على أن الأم في فترة الحمل عليها أن تهتم بجملة من الأمور لأنها تساهم بدرجة كبيرة في تقوية القابلية للطفل، يكون الطفل عنده قابلية عالية جدا للدين ولغرس القيم والأخلاق، يحتاج لها قابلية. القابلية وين تصنع وتقوى؟ في فترة الحمل. مثلا بعض الروايات ركزت على جملة من الأطعمة وأرشدت إلى تناولها. الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن فترة الحمل ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله أو يروى عنه، قال: أطعموا نساءكم الحوامل اللبان فإنه يزيد في عقل الصبي، وزيادة العقل تعني مساهمة في رفع مستوى التقبل. كيف؟ هذه يعرفها آل محمد عليهم السلام الذين يعرفون بأسرار الأمور. ولهذا مثل هذه القضايا تساهم على نحو المساهمة فقط، يعني جزء علة وليس على نحو العلة التامة. كل من أكلت أمه لبانا أصبح عاقلا وزاد عقله، لا، ليس المقصود هكذا. المقصود أن هذا العمل الذي تشير إليه رواية النبي تساهم بنسبة جزء علة، لابد من توافر باقي العناصر الأخرى كالتعليم والثقافة حتى يكتمل العقل، لكن هذه الزيادة إنما مساهمة في صنع القابلية، مساهمة. طيب أنا ليش أفقد أبنائي هذا الإسهام الذي أشارت إليه الروايات؟ لماذا لا أقوم به؟ أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله في نفس المعنى، قال: أطعم المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر فإن ولدها يكون حليما تقيا. هذه صفات نفسية، الأطعمة تؤثر، نوعية الطعام تؤثر في صنع القابلية للتقوى، في صنع القابلية للحلم، وهي من الصفات النفسية. إذن طعام المرأة يؤثر في عقل الطفل، ويؤثر في نفسية الطفل، وفي روحية الطفل. هذه مسألة ليست بغريبة. اليوم بعض الأدوية تؤثر في الطفل، يقول لها الطبيب لا تتناولي هذه الأدوية تؤثر. كذلك الأطعمة، الروايات تقول حتى الأطعمة تؤثر إيجابا. إذا الأدوية تؤثر سلبا، الأطعمة تؤثر إيجابا. ليست المسألة بغريبة يعني، ولكن هذا الإرشاد إرشاد وحياني لا يطلع عليه البشر. يعني البشر ما يوجد علاقة، لم يكتشف العلم اليوم علاقة بين التمر والمساهمة في قابلية الطفل أن يكون حليما بعد. لكن علم النبي الأعظم الوحياني يرشد إلى هذه القضية. إن علينا أن نحشد كل ما بأيدينا من طاقة في الروايات لتربية أبنائنا، لأننا في ظرف صعب، حالة طوارئ، حالة استنفار، كل شيء وارد نجيبه ونطبقه. أيضا ركزت الروايات فيما ركزت عليه في كليات ما ركزت عليه القواعد العامة على سلوكيات الأم، سلوكيات الأم فترة الحمل، كلامها، أقوالها، أفعالها، حركاتها، ما تقوم به من أعمال تؤثر في نفسية الطفل وتؤثر في الطفل بشكل كبير. لذلك جملة من علماء السلوك ركزوا على أن الأم تركز على أن لا تتناول الطعام الحرام، فإن لقمة الحرام باطنها نار. القرآن الكريم يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. حقيقة اللقمة الحرام نار، والجنين يأخذ طعام من الأم، ولهذا في تأثير سلبي كبير جدا. الطعام المحرم، الطعام المشبوه، كل هذا في تأثير كبير على مستوى القابلية الموجودة في الطفل. كذلك الممارسات الأخرى، يعني الأعمال بمستوى الذنب، عندما تذنب المرأة، تعصي المرأة الحامل، المعصية ظلمة فتؤثر، هذا الجو من الظلمة. من توجد عندنا رواية تقول إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، إذا تاب زالت، وإذا ما تاب تسعات حتى تغطي على قلبه كله. الجنين مربوط بكل الأم، بروحها، بنفسها، بعقلها، بجسدها، يأخذ من هذا كله، فهذا تأثيره سلبي كبير. لهذا الأم عليها أن تدقق على كل حركاتها، تكون حذرة. إذا عندها وعي للتربية تقول كل تصرف أتصرف راح ينعكس. عندما تكون في أجواء غير أجواء الطاعة، أجواء معصية، عندما تذنب، عندما تأكل محرما، عندما تتفوه بغيبة، عندما تكذب، كل هذا يؤثر تأثيرا سلبيا على الجنين. لهذا على الأمهات أن يلين هذه القضية أهمية فائقة. النقطة الثالثة المهمة في فترة الحمل الإكثار من المستحبات. ليش؟ لأن للمستحبات تأثيرا على الروح والنفس والعقل. كل مستحب له أثر نور، كل مستحب له نور، هذا النور يؤثر على الأم بشكل عام ومن ضمن الجنين، فيتأثر الجنين. ولذلك ينصح العلماء أن تكون الأم على طهارة في فترة الحمل، دائما على وضوء، لأن الرواية تقول أن الوضوء نور على نور. فالمرأة الحامل المتوضئة تكون محاطة بالنور، ودائما النور يجذب الملائكة، محاطة بالملائكة، تحفظها الملائكة ويحفظ جنينها. أيضا عليها أن تهتم بقراءة القرآن، لما لقراءة القرآن من تأثير بالغ في صناعة القابلية للتدين وغرس القيم فيما بعد. الطفل المعجزة قرأنا عنه من سنين، سنوات الطفل المعجزة علم الهدى الذي يحفظ القرآن وعنده علاقة غريبة مع القرآن. كان أبوه وأمه كلاهما يقرآن، كل واحد منهما جزء من القرآن في اليوم، خصوصا الأم، وهذا إلى تأثير كبير. شخص من المؤمنين من الصالحين يقول: خرجت من صحن السيدة المعصومة، بلغنا الله إلى ذلك المشهد العظيم، يقول التقيت بآية الله الشيخ بهجت رحمة الله عليه، قلت لشيخنا: أي سورة من السور تؤثر على الطفل؟ أنا زوجتي حامل وأريد يعني ترتبط بالقرآن بالشكل اللي أثر تأثير خاص على نفس الطفل. قال: أمرها أن تقرأ سورة مريم، فإنها تزيد في عفاف الطفل، في عفافه، فالإنسان عفيف. القرآن إلى تأثير، الدعاء إلى تأثير، المستحبات إلها تأثير، الأجواء، أجواء الطاعة، أجواء أهل البيت، كلها تصنع أشياء في الجنين من حيث لا نشعر. وهذا يجب أن يكون في وعي الأم، تكون الأم واعية. المعصية تؤثر، لقمة الحرام تؤثر، المستحب يؤثر، كله يؤثر. فلما تكون على حذر راح تتنبه. أيضا من النقاط المهمة اللي أنا شفتها بعيني، قبل تقريبا 20 سنة جاءني شخص يستشيرني يقول لي: زوجتي حامل وأريد في الحقيقة أن يعني توصيني ببعض الأمور، أريد ابني يصير ابن صالح ملتزم، هل ممكن يعني فترة الحمل تساهم؟ قلت: نعم تساهم، بس مو على نحو العلة التامة، مساهمة، تساهم في التزامه. شنهي؟ قلت له: أولا تصدق يوميا، تصدق يوميا لسلامة الإمام صاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه، واهد ثواب هذه الصدقة عنه لروح أمه نرجس، السيدة نرجس، وهذه الصدقة تقصد بها سلامة الإمام، وأن الإمام عليه السلام يحوط ابنك بالحفظ، وأن يكون إنسان مؤمن. 2، وجه زوجتك تصلي لا أقل في كل يوم جمعة 2 ركعة تهدي ثوابهما للإمام صاحب الزمان بنية حفظ ابنك وجعله صالحا. وفعلا طبق، مضافا أيضا قلته الحفاظ على زيارة عاشوراء يوميا، الأم تقراها. الآن أنا أرى ابنه بعد 20 سنة، ابن تقي بار متدين ملتزم غاية في الالتزام، وله علاقة خاصة بأهل البيت عليهم السلام، وهذا يؤثر. اليوم لما نقول احنا ابنائنا اطفالنا تمردوا ما نقدر عليهم، لان بعد ضعف القابليه مشكله. يعني بعض الامهات تضعف القابليه من خلال المعاصي، من خلال الغفله، عدم المستحبات، عدم مراعاه المحرمات، المكر، كل هذا يصنع قابليه ضعيفه تجاه الدين واتجاه غرس القيم. طيب، الكلام طويل ولكني أتجاوز معكم الآن فترة الحمل، أدخل معكم في فترة ثانية وأنتهي حتى لا أطيل. فترة ما بعد الولادة، المشروع الإسلامي اعتنى بهذه الفترة أيما عناية. هناك آداب وسنن كان آباءنا يلتزمون بها التزام شديد، بل كأنهم يعتبرونها من الواجبات وهي من المستحبات، بس لها تأثير كبير في المشروع الوحياني، لها تأثير. من أهمها تحنيك الأبناء بتربة الحسين، تأخذ شيء من تراب الحسين تذوبه في ماء، ثم يدار هذه التربة، تدار في حنك الطفل، في داخل فم الطفل. هذا التحنيك غاية في الأهمية في روايات الأئمة، فإن الإمام الصادق عليه السلام يقول: حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام، فإنها أمان. التربة أمان، شنو هالأمان؟ الله أعلم، بس هي أمان، أمان للطفل. هل في روحه، في نفسه، في عقله، في جسده؟ كل هذا محتمل، بس هذا زاد عطاء وحياني. الأئمة يقولون لنا افعلوه، فلماذا لا نفعل؟ الذي لا يلتفت إلى ذلك عليه أن يعلم أن الدين قاعد يوجه إلى قضايا، طاقات غيبية، إن صح التعبير، طاقات غيبية يوجهنا إليها. أيضا الأذان والإقامة، الأذان في اليمنى في الأذن اليمنى، والإقامة في الأذن اليسرى. الروايات تقول عن الإمام الصادق عليه السلام، كالرواية عن الإمام الصادق: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم. عصمة، يعني هذا ايش معناته عصمة؟ يعني عنصر مساهم في إعطاء قوة لنفسية الطفل، تعصمه من أن يطيع الشيطان، يعني جزء علة يساعد الطفل، يساهم، مو يخلي معصوم، لا، مقصود على نحو الاقتضاء، جزء العلة، يعطي قابلية عالية يواجه بها الشيطان. أيضا الرضاعة على طهارة، الرضاعة على طهارة تأثير عجيب غريب. الله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهر محبوب، والمحبوب محاط بالعناية من الله. لذلك المرأة عندما تريد أن ترضع ابنها يفضل أن تكون على طهارة، وإن كانت العملية فيها مشقة لكن الأثر عجيب وغريب. قرأت في سيرة بعض العلماء ممن أصبحوا من المراجع الكبار ومن العلامات الفارقة في عالم التشيع، يسألون أمه، يقول لها: أنت توقعتي ابنك يطلع بهالشكل؟ قالت: توقعت لا يطلع أعظم. والأم عندها أمل عجيب هذه. قالوا لها: أكثر من هذا؟ قالت: نعم. هالأمل اللي عندك منين يعني؟ من شاء شنه؟ قالت: إني لم أكن أرضعه يوما من الأيام إلا على طهارة، أكون متوضئة وأقرأ سورة الإخلاص 3 مرات كل مرة أربعة. سورة الإخلاص لها تأثير غريب عجيب في الروح وفي النفس وحتى في الجسد. هذا الوعي للأسف الوعي هذا الوعي في تأثير الجانب الغيبي والمعنوي للقرآن والروايات التي ترشد إلى بعض الأمور، للأسف في جزء من عقول العصر غابت عنها الثقافة، غابت، ولذلك خسرت هذا الزاد العظيم. آخر نقطة وأختم، وإن كان الحديث طويل لكن لي حديث معكم في الليلة القادمة بمشيئة الله، إكمال لمشروع الدين في تربية الأبناء في الزمن الصعب هذا. الدين له كلمة وله مشروع، لكن يبقى الاطلاع عليه والالتزام به. آخر نقطة أذكرها العقيقة. العقيقة إخواني غاية في الأهمية ضمن الآداب والسنن، فإن الروايات تقول أن كل شخص مرهون بالعقيقة. الإمام الصادق عليه السلام يقول كل مولود مرتهن بالعقيقة، يعني مربوط بعقيقته. ولهذا واحد يشوف بعض الأئمة عليهم السلام هو كبير في السن يقول له ما أدري أبويا عق عني ولا ما، قال له عق عن نفسك حتى وأنا كبير. إيه نعم، هذا الحرص الشديد من الأئمة على العقيقة، لأن فيها تأثير عجيب غريب، فيها حفظ للأبناء، لأنها نوع من أنواع دفع البلاء العظيم عن الأبناء على مستوى أجسادهم وأرواحهم ونفوسهم. هذه العقيقة تدفع البلاء من بداية الأيام اللي يجيها الابن في الدنيا، فأنت تدفع عنه كم كبير من البلاءات اللي راح تجي له في الدنيا. العقيقة مهمة جدا، لذلك نقرأ في الدعاء عند العقيقة، عندما تذبح العقيقة نقرأ في الدعاء بسم الله وبالله، اللهم عقيقة عن فلان، لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل. هذا هو المشروع الذي جاءت به روايات الأئمة عليهم السلام، فأنتجت لنا هؤلاء العظماء. يعني تعالوا إلى كربلاء شوفوا العظماء من نسل أهل البيت عليهم السلام حتى وهم صغار، لأنهم تخرجوا من بيوت، خرجوا من بيوت يحملون هذا المشروع، فلذلك وعوا الإسلام وقدموا له التضحيات. وهكذا كل من تتلمذ في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة أهل البيت، يرى أن التضحيات من أجل الدين من أسهل الأمور، كما قال القاسم إني أرى الموت أحلى من العسل. يعني أنت ربى في هذه المدرسة اللي زودته هذه المفاهيم. ومن بين الذين تتلمذوا على يد أمير المؤمنين عليه السلام شيخ الأنصار حبيب الذي علمه أمير المؤمنين علم المنايا والبلايا. تأتيه رسالة الحسين مستنصرا إياه، ويجي لزوجته مختبرا لها عندما قالت له ماذا ستصنع برسالة الحسين التي يستنصرك فيها، قال ما لنا والدخول بين السلاطين، أنا لن أدخل في هذا الأمر. هذه المرأة الصالحة قالت له حبيب إن كنت خائفا علي وعلى أبنائي دعنا نأكل التراب ولكن لا تترك نصرة الحسين، هل تقبل أن أبقى مخدرة في بيتي وزينب يهتك سترها وحجابها وباقي النساء؟ إني سمعت الحسين خيم في أرض كربلاء وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، يريدك ناصر. فلا تقصر يا حبيب عن الحسين. الله يرحمك يا ملا عطية. أبو يوسف شو تقول؟ يقول يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته كربلا يقولون حط حسين بهلا وعزوته بكربلا يقولون شبليل مصطفى حط الخيم ما لا ناصر يا حبيبي وعند أطفال وحرم وكان راح حسين ماي ارتفع للشيعة عالم ترضى لي بالخدير وحسين تهتك نسوته صح ونادي ومصيبته صح ما يحتاجها اخوات باطل من الونين انا عبد ابن البتولة وعبد امير ذاب قلبي من سمعتي بكربلا خيم واسمعي يقولون جيما عن الأعادي حاطت الحسين عليه السلام في كربلاء أفرد راية لحبيب وقال سيأتي صاحبها بينما الحسين ينتظر وإذا بحبيب يطالع الحسين وأولاد الحسين وأنصار ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربة مرحبا يقيل للشهيد وزينب تقي وطلع عباس البطل أولاد أخوي استقبل وصل حبيب إلى خيام الحسين فعل التكبير من أنصار الحسين سمعت زينب بذلك فسألت ما الخبر قالوا لها لقد جاء شيخ الأنصار حبيب قالت أبلغوه سلامي وصل سلام زينب لحبيب وإذا بحبيب يجلس على الأرض يأخذ قبضة من التراب يضعها على رأسه ويقول من أنا حتى تسلم علي زينب شوف اللي يعرفون مقام أهل البيت يقول أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامل حمية هاي مخدرت عباس هي وبحقها نزل وينص الكتام حبيب استأذن من الحسين وقف على باب خيمة زينب سلم عليها قالت عم حبيب عندي حاجة أريد أن تقضيها ما هي زينب سيدتي أنا خادمكم حبيب قالت حبيب أوصيك بهذا الغريب
وأشارت إلى الحسين قال لأنعمنك عينا. لذلك في يوم عاشوراء لما أتت رسل القوم إلى الحسين وهي سهامهم تقدم أنصار الحسين حملوا حملتهم الأولى ثم الحملة الثانية فمن كشفت الغبرة عنهم إلا وهم صرعى مجزرين كالأضاحي قضوا حق العلي هم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنظام لما طاح وتفايض منهم الهام او هو ومثل ما هو النجم من خار استأذن مسلم بن عوسج أذن له الحسين قاتل قتال الأبطال حتى خر صريعا مشى إليه الحسين وحبيب قال الحسين فمنهم من قضى نحب ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال حبيب لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بما يهمك وإذا بمسلم يشير إلى الحسين حبيب هذا الغريب وصيتي قربت يا بن ظاهر منيتي ما وصيك بعيالي وبيتي وإن كان نيتك مثل نيتي بالحسين وعياله وصيتي أجركم الله. لما رأى حبيب شيخ الأنصار وحدة الحسين وقد جد الأنصاره استأذن حبيب دخل ساحة الوغى قاتل قتال الأبطال قتل مقتلة عظيمة على كبر سنه أجركم الله. بينما هو يقاتل كمن له بديل بن صريم فضرب حبيبا بالسيف خر صريعا على الأرض أتاه آبر من بني تميم فطعن حبيبا طعناه ثم جاء حسين التميمي وإذا به يقتل حبيبا ويحتز رأسه أين الصارخون وحبيبا ومصيبته وفجعته. لكم أن تتصوروا حال الحسين ووحدة الحسين وغربة الحسين لما رأى الصبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا معي بالأمس واليوم وخلفوا في سويد القلب نيرانا نذر علي لئن عادوا أو إن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. نسألك وندعوك بمحمد وآله حج لوليك الفرج والنصر شافي وعافي كل مريض سيما المنظورين اقضي حوائجنا يسر عسرنا ارفع هذا الوباء والبلاء عنا لاستجابة الدعاء وقضاء الحوائج وتفريج الهموم والغموم، وللثبات على ولاية محمد وآل محمد، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.